إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم. كتاب السلم، السلم نوع من أنواع البيوع، ويسمى أيضا السلف. والسلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. وصفة هذا البيع، بيع السلم أو السلف، هو تقديم الثمن في مجلس العقد كاملا، وتأجيل المثمن، تأجيل المسلم فيه، يعني البضاعة تؤجل في وقت محدود طبعا كما سيأتي. هذه صفة السلم، وقد كانوا قديما يحتاجون إلى هذا السلم، ولا سيما في بيع المكيلات، الحبوب والثمار وهذه الأشياء، لأن المزارع يحتاج إلى المال من أجل السقي والحرث إلى آخره، وكذلك والتاجر يحتاج في وقت محدد وفي وقت معين إلى ثمار يأخذها بسعر رخيص ويضمن أخذها في ذلك الوقت. فكانوا يتعاملون بالسلف، يأتي التاجر ويدفع للمزارع مبلغا نقدا كاملا معجلا في مجلس العقد، على أن يعطيه هذا المزارع كمية معينة من الحبوب أو من الثمار في وقت محدد أيضا، بعد 6 أشهر، بعد 8 أشهر، إلى وقت الجذاب، إلى وقت الحصاد، بحسب ما يتفقان. لكن طبعا لا بد أن يكون الثمن معلوما، الكيل معلوما، كذلك المدة لا بد أن تكون معلومة حتى ما يقع نزاع. إذن هذا هو السلم. فأنتم تلاحظون أن السلم بيع، هو نوع من أنواع البيوع. الفقهاء يعرفونه بتعريف يجمع صفته وشروطه تقريبا، فيقولون هو عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. فقولهم عقد على موصوف في الذمة، إذن هذا يفيد أن السلم لا يجوز في الأعيان القائمة المشاهدة، يعني ما يجوز أن يقع السلم في هذه الدار أو في هذه السيارة أو في هذه المزرعة، لا، لابد أن يكون العقد على موصوف في الذمة. وكذلك أيضا في قولهم مؤجل، إذا لا يجوز أن يكون المسلم فيه حاضرا، لابد أن يكون مؤجلا، يعني في وقت في المستقبل، بثمن مقبوض. إذن هذا يفيد أيضا أن الثمن لا بد أن يكون مقدما ومقبوضا في مجلس العقد. طيب، ما معنى سلم وسلف؟ قال العلماء: السلم مأخوذ من تسليم المال في مجلس العقد، لأنه سلم المال فهو سلم. وكلمة سلف لأنه دفع المال سلفا، فهو مأخوذ من التعجيل أيضا. وما في فرق بين سلم وسلف، يعني لا لفظا ولا معنى، لكن قال بعض العلماء إن كلمة سلف أشمل، لأن السلف يطلق أيضا على الدين كما هي لغة العوام عندنا، أيضا يطلقون السلف على الدين. هذا السلم أو هذا السلف دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه. ثم تلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن هذه الآية دلت على شرعية السلف. وأيضا قوله من السنة قوله عليه الصلاة والسلام هنا: من أسلف في شيء أو من أسلف في تمر إلى آخر سيأتينا الحديث. وكذلك الإجماع دل على شرعية وعلى جواز السلم، ولكن بشروط. بعض العلماء يقول إن السلم يخالف القياس، وهذا ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح، يقول لأنه في غرر، لأنه بيع لشيء مجهول، وهذا ليس بصحيح، بل السلم على وفق القياس وليس هناك مخالفة. على وفق القياس، لأن السلم ما فيه جهالة. نعم، كان فيه جهالة لما كانوا يتعاملون به في الجاهلية، كان فيه جهالة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صحح هذه المعاملة وأزال ما فيها من جهالة كما سيأتينا في الحديث، وأصبح السلم معاملة منضبطة بضوابط الشرع، ما فيها جهالة. كان فيها جهالة في السابق في الجاهلية، أما في الإسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام أزال هذه الجهالة كما سيأتي. بعض الناس يقول إنه على خلاف القياس أيضا. طب لماذا؟ قال: لأنه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تبع ما ليس عندك. وهذا بيع هو شيء ما يملكه صاحبه وليس عنده. أيضا هذا ليس بصحيح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، حديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، المقصود من هذا الحديث أن يبيع عينا معينة، أن يبيع عينا معينة لا يملكها البائع وقت حصول العقد، هذا المقصود. يعني أن يأتي شخص مثلا وأن يبيع دار عمر، أو أن يبيع مزرعة زيد وما يملكها، كيف يبيعها؟ هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك، لأنك لا تستطيع التسليم. يعني كانت هذه السيارة ملك لزيد، أو كانت هذه الدار ملك لعمر، هل تضمن أن زيد يبيعها لك؟ إذا لا يجوز لك أن تبيعها، لأنك لست قادرا على التسليم، والتسليم أصلا ليس مضمونا، فهذا فيه غرر، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. أما السلم فهو بيع موصوف في الذمة وليس بيع شيء معين. والموصوف في الذمة هل يمكن تسليمه أو لا يمكن؟ يمكن. إذن هنا ما في غرر، ما في غرر الحمد لله، لأن هذا الموصوف في الذمة يمكن تسليمه، ولذلك من شروط السلم كما سيأتينا. ولذلك الأفضل أن نذكر شروط السلم. السلم بيع، ولكن الفرق بينه وبين البيع أن الثمن معجل والمثمن مؤجل، يعني هذا الفرق. وإلا شروط البيع التي تقدمت معنا تنطبق على السلم. هناك أيضا شروط زائدة على البيع. الشرط الأول نذكرها هكذا بعبارة سهلة: العلم بالمسلم به. يعني هذه البضاعة التي سوف تشتريها ما هي؟ يعني ما يصح مثلا يقول: أريد ثيابا. طب حدد ما هذه الثياب، ومن أي بلد، ومن أي صناعة، ثياب صينية، ثياب هندية، ثياب، يعني ما هي؟ أما ثياب هكذا فقط، أريد ثيابا، أريد حبوبا، أريد محصولا، لا، لا بد من العلم. سيأتي في الحديث إن شاء الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ضبط هذا الباب: العلم بالمسلم به. أو بعض الناس مثلا يقول: أريد باخرة من الصين، باخرة محملة بالبضاعة. طب إيش هذه البضاعة؟ إذا لا بد من العلم بالمسلم به. ثانيا العلم بالثمن، لا تصح الجحالة بالثمن. ثالثا قبض الثمن في مجلس العقد. رابعا كون المسلم فيه في الذمة، كون المسلم فيه في الذمة. ايش معنى هذا؟ يا محمد ايش معنى كون المسلم فيه في الذمة؟ أحسنت، يعني لا يكون المسلم فيه شيئا حاضرا مشاهدا. خامسا وصفه صفة تنتفي عنه الجهالة أو تنفي عنه الجهالة. ولذلك العلماء يقولون إن السلم لا يصح إلا في شيء ينضبط بالوصف، ولذلك يمنعون من الأشياء التي ما تنضبط بالوصف أو من الأشياء التي تختلف أحادها، يعني مثل الفواكه، يمنعون من السلم في الفواكه. لماذا؟ الفواكه تختلف، أليس كذلك؟ الفواكه تختلف والله أعلم. أما إن كانت هناك يعني قد يكون هناك فاكهة منضبطة ما تختلف، صفتها واحدة، ممكن السلام فيها. الشرط السادس ذكر أجله ومكان حلوله. ذكر الأجل يعني متى التسليم؟ بعد شهرين، بعد 3 أشهر، بعد 6 أشهر. طيب ما رأيكم فيما لو قال إذا حلت الإجازة الصيفية؟ صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، إذا كانت الإجازة هي معروفة متى تحل، معروف. طيب إذا كانت الإجازة الصيفية تختلف من بلد إلى بلد، وهم من بلدان مختلفة، ما يجوز. يعني هذا شخص من السعودية وهذا شخص مثلا من مصر والإجازة ما هي واحدة، أو هذا من آسيا وهذا من أوروبا، الإجازة ليست واحدة. إذا لابد من تحديد أنت على أي بلد، على أي بلد. طيب الأمر السادس، وهنا كلمة مكان حلولي، بعض العلماء يقول هذا ما هو شرط مكان الحلول، يعني فين يكون التسليم؟ ولكنه أين التسليم؟ يعني هل التسليم هنا أو هناك؟ ما يشترطون. لكن إذا كان التسليم يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى مؤونة، فلا بد من تحديد موضع التسليم أين يكون. مثلا اشترى منه بضاعة تأتي من الصين، التسليم فين يكون؟ هل التسليم يكون مثلا في جدة، في ميناء جدة، في مطار جدة، في ميناء ينبع، في ميناء جيزان، في دبي مثلا في الخليج؟ لأن البضاعة الصينية تأتي إلى هذه المنطقة في أماكن مختلفة، طيب فين التسليم؟ لابد من تحديد التسليم أين يكون. لأنه لو قال له مثلا، لو اشترى منه بضاعة تأتي من الهند ولم يحدد مكان التسليم، طب هذه البضاعة سوف تأتي، إما أن تأتي إلى الخليج، تأتي إلى البحر الأحمر، تأتي إلى جنوب المملكة، إلى شمال المملكة، الله أعلم فين تأتي هذه البواخر. فهنا تحصل الإشكالية، لأنه لو قال البائع بضاعتي تصل إلى الدمام، لو قال البائع مثلا بضاعتي تصل إلى الدمام والتاجر في جدة، ألا يحتاج إلى مؤونة في نقلها من شرق المملكة إلى غربها؟ فإذا كان النقل يحتاج إلى مؤونة، إذن لابد من بيان موضع ومكان مكان حلوله وموضع تسليمه. الشرط السابع والأخير، وهو الذي أردته فيما سبق يعني من كلامي، كون المسلم فيه يتحقق وجوده وقت وجوب تسليمه، وقت وجوب تسليمه لابد، يعني غالبا في الغالب أن يكون هذا الشيء الذي اشترى يكون موجودا عند التسليم. ولذلك لو اشترى منه رطبا وحدد الكمية وأعطى الثمن على أن يستلمها منه في فصل الشتاء، ما رأيكم؟ الرطب يوجد في فصل الشتاء؟ ما يوجد. الرطب من فاكهة الصيف، إذن هذا ما يمكن، لا يمكن، لأنه ما يمكن تسليمه، أو أن يكون شيئا نادرا. وضرب العلماء مثالا بشيء نادر، قالوا اللآلئ الكبار، الله أعلم، قال هذا شيء نادر ما يمكن التسليم، يعني السلم فيه، والله أعلم. على كل حال هذه هي شروط السلم. الآن عرفنا، يعني أخذنا فكرة عن السلم، وحقيقة أن هذا السلم يعتبر من محاسن الفقه الإسلامي، لأنه يعطي مجالا واسعا في المعاملات، ولا سيما في الوقت المعاصر. الآن المعاملات تحتاج احتياجا ماسا إلى هذا السلام، التجار الدنيا كلها الآن العجلة الاقتصادية هذه لابد فيها من السلم، تقديم الثمن وتعجيل وتأجيل المثمن، ولكن كما ذكرت بالشروط. والحمد لله. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب السلم، قال: باب السلم في كيل معلوم. إذن بدأ بشرط من شروط السلم، وهو أن يكون الكيل معلوما. وكلمة الكيل المعلوم إشارة إلى المثمن، يعني إشارة إلى البضاعة المباعة، لا بد أن تكون منضبطة محددة معلومة. ما تقول مثلا أريد رطبا، أريد زبيبا، أريد مشمشا، أريد كذا وكذا فقط بدون تحديد، لا بد أن تحدد كم صاع. قال له: أريد 100 صاع. وأيضا تحدد 100 صاع من الرطب، أي نوع من أنواع الرطب، أليس كذلك؟ أي نوع، لأن الرطب يختلف وأسعاره تختلف باختلاف أنواعه، لا بد من الانضباط في هذا الباب، وإلا وقعت الإشكالات. إذن لا بد من أن يكون الكيل معلوما. نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عن ابن زراح قال: أخبرنا إسماعيل بن علي أنه قال: أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي منهال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، اللهم صل، فالناس يشركون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو 3. شك إسماعيل فقال: من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا: في كيل معلوم ووزن معلوم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة. عمرو بن زرارة هو الكلابي النيسابوري، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي 38 و200، وأخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. أنه قال: أخبرنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية البصري، وهو ثقة حافظ، توفي 93 و100، وهو من الطبقة 8، وحديثه في الكتب 6. وإسماعيل ممن يقال فيه إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، يعني هو من الطبقة العليا في الحفظ والإتقان. أنه قال: أخبرنا ابن أبي نجيح. ابن أبي نجيح المكي اسم أبيه يسار. قال في التقريب: ثقة رمي بالقدر وربما دلس. وقال في الكاشف: ثقة، توفي 31 و100، وهو من الطبقة 6، وحديثه الكتب 6. الطبقة 6 معنى أنه لم يلقى أحدا من الصحابة، نعم هذا معنى، ولكنه عاش في زمن التابعين، ولو لقي شخصا من الصحابة لعد في التابعين، لكن هذا هي الطبقة 6 على اصطلاح الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. عن عبد الله بن كثير. عبد الله بن كثير هذا مختلف فيه من هو، على قولين، فجزم القابسي وعبد الغني والمزي بأنه المكي القارئ المشهور. عبد الله بن كثير هذا قارئ أهل مكة من القراء 7، القراء 7 المشهورين المعروفين، واحد من مكة وواحد من المدينة نافع، وشخص من البصرة أبو عمرو بن العلاء، وثلاثة من الكوفة، وشخص ابن عامر من الشام، هؤلاء 7. ابن كثير، عبد الله بن كثير هذا أحد القراء 7 المشاهير، وهو قارئ أهل مكة. قال في التقريب: صدوق. لكن كلمة صدوق من الحافظ في التقريب فيها نظر، لأن الأئمة أطلقوا توثيقه يعني في الحديث، أما في القرآن في القراءة فهو إمام متبوع، ولكن في الحديث هو ثقة. ولذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وثقه وقال إنه ثقة، وفي التقريب قال صدوق. أما الذهبي رحمه الله في الكاشف فقال عنه ثقة فصيح مفوه إمام. كيف لا يكون فصيحا مفوها وهو إمام في القراءة؟ عبد الله بن كثير القارئ المكي من الطبقة السادسة توفي سنة 20 و100 وحديثه الكتب الستة، وكما ذكرنا الصواب أنه ثقة واحتج به الشيخان. وهذا الرأي رجحه الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رجح أن ابن كثير هذا هو المكي القارئ، وجزم الكلبادي وابن طاهر والدمياطي بأنه عبد الله بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة السهمي، وهذا رأي وجيه أيضا، والجياني يميل إلى هذا، ربما صحح هذا. عبد الله بن كثير بن المطلب قال في التقريب مقبول من الطبقة السادسة، توفي بعد 22 و100 وأخرج حديثه مسلم والنسائي. طب لو سألت لماذا طالما أنه فيه خلاف، يعني عبد الله بن كثير هل هو السهمي بن أبي وداعة بن المطلب ولا القارئ؟ طب لماذا في التقريب التهذيب رمز له بمسلم والنسائي، ما قال البخاري، ما قال خاب؟ نحن في حفاظ قالوا بأنه هو عبد الله بن كثير بن أبي بن المطلب بن أبي وداعة. طيب يعني على قول هؤلاء الحفاظ الدمياطي عندك، يعني كبار الكلاباذي المتخصص في رجال الشيخين، وابن طاهر حافظ كبير، والدمياطي حافظ كبير، والجياني علماء كبار يعني رأيهم معتبر، قالوا أن هذا هو، ما هو القارئ الآخر، عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة. طب لماذا في تقريب التهذيب قال ميم وسين ولم يذكر خاء البخاري؟ طيب يعني يعني لماذا بغض النظر يعني ما كان يعتبر هذا القول لا يعتبر، طب لماذا ليس في أخاء طالما أنه في خلاف؟ كيف ابن حجر صحيح أنت جبت، يعني أنت بديت إيش؟ الخطوة الأولى في الحل بدأ بابن حجر، قال لأن ابن حجر يرى أنه القارئ، صحيح في تقريب التهذيب، ولكنك لو رجعت إلى الأصل، الأصل شوف لاحظ الآن من العلماء الذين قالوا إنه عبد الله بن كثير القارئ المكي، منهم عبد الغني المقدسي الحافظ، منهم المزي، ومنهم ابن حجر. طيب إذا طالما إنه عبد الغني يقول، عبد الغني طب صاحب الكمال في أسماء الرجال الأصل، عبد الغني يقول عن هذا إنه المكي، جيد، فحينئذ لا يرمز لابن أبي وداعة بخاء لأنه لا يراه ابن أبي وداعة، واضح؟ ثم جاء المزي الحافظ المزي وكذلك على هذا الرأي أنه ليس هو ابن أبي وداعة، إذا لن يرمز لابن أبي وداعة بكلمة خاء، واضح؟ إذا في تقريب التهذيب اللي هو اختصار لهذا الكتاب لن يكون موجودا فيه رمز خاء، لأن العلماء الذين ألفوا هذا الكتاب ليسوا على هذا الرأي، واضح؟ ليسوا على هذا الرأي، جيد. عن أبي المنهال عن عبد الله بن كثير، إذا قلنا الراجح والله أعلم أن هذا هو القارئ المكي المشهور. عن أبي المنهال، أبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم البناني البصري نزيل مكة، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 600 وحديثه في الكتب الستة. وهناك أيضا راو آخر كنيته أبو المنهال مشهور، اسمه سيار بن سلامة البصري، وسيار بن سلامة أيضا ثقة من الطبقة الرابعة قريب من طبقتها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، يعني كانت سلف كان موجودا عند العرب في الجاهلية ولكنه لم يكن منضبطا، عام عامين ثلاثة أعوام ما في انضباط، الظاهر أنه لم يكن منضبطا. يقول شك إسماعيل عن ابن علي، أي ابن علي، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلغي المعاملة لأن النبي لا يضيق على الناس، والشريعة إنما جاءت توسعة ولم تأتي للتضييق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلغي المعاملة وإنما صححها وضبطها حتى لا تفضي إلى نزاع. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلف، يعني من أسلف كما جاء في رواية، في تمر فليسلف في كيل معلوم. هذا تحديد للمثمن ووزن المعلوم أيضا، يعني إذا كان يسلف في شيء مكيل أو شيء موزون فليكن الكيل معلوما وليكن الوزن معلوما أيضا. وفي الحديث الآخر أيضا هنا في اختصار: إلى أجل معلوم. إذن هذا الحديث ضبط هذه المعاملة وهي معاملة السلام. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد محمد هذا هو ابن سلام على رأي الجياني، وجزم به الكلاباذي أيضا أنه ابن سلام البكندي المتوفى سنة 25 و200. وابن سلام البكندي لم يخرج له إلا البخاري وشيخه. قال: أخبرنا إسماعيل عن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم وزن معلوم. هناك مسائل أيضا متعلقة بالسلام نأتي عليه إن شاء الله فيما سيترجم عليه البخاري في تبويباته. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.